بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس الماضي في النوع الثالث والعشرين، معرفة تقبل روايته من لا تقبل. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا بد في الراوي المقبول الرواية أن يكون فاهمان إن حدث. طيب، يجمع هذا الكلام كله كلمة مختصرة أن يكون يعني يكون عدلا ضابطا. ويجمع الكلمتين قوله ثقة. فإذا قالوا في الراوي ثقة معناه أنه توفر فيه إيش؟ العدالة، وتوفر فيه الضبط. بماذا تثبت عدالة الراوي؟ العدالة اشتهاره للخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة له. كم اشترط في ثبوت عدالة أن يعدله؟ كم؟ يعني واحد على الصحيح. منهم من يقول لابد من اثنين، صحيح أنه واحد يكتفى به. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر. عبد البر في التمهيد، أبو عمر يوسف بن عبد البر. فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. على كل، مذهب ابن عبد البر رحمه الله تعالى مذهب فيه توسع غير صحيح، فإنه لا يشترط في كل من حمل العلم أن يكون عدلا. فهناك علماء سوء كما هو معلوم، وهناك علماء من أهل البدع والأهواء، فليس كل من حمل العلم يعتبر إيش؟ عدلا. ولذلك لم يرتضي ابن الصلاح رحمه الله تعالى كلام ابن عبد البر. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي. وهذا الحديث الذي استدل به ابن عبد البر رحمه الله تعالى له طرق، لكن هذه الطرق لا يصح منها شيء، كلها ضعيفة، لا يثبت منها شيء، كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم العراقي في التغييد والإيضاح، واجتهد بعضهم فحسن هذا الحديث بمجموع ما في الباب من الطرق، والذي يظهر أنه لا يصل إلى مرتبة الحسن. وعلى كل، على القول بتحسينه وأنه مقبول، فهو محمول على الإخبار، يعني محمول، ماذا محمول على؟ الأمر، محمول على الأمر، كما قال بذلك بعض أهل العلم. فمعنى يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، بمعنى الأمر، فيكون أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لو صح هذا الحديث أن يعتني بهذا العلم ويهتم به العدول العدول. وليس فيه أنه يعني كل من حمل العلم فهو عدل، كل من حمل العلم فهو عدل. وإن حمل على الإخبار يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، فيكون المقصود بذلك أن هذا هو يعني الأصل والغالب، مع وجود من قد يحمل العلم من من ليسوا بعدول في قديم الزمان وحديثه. كم من أناس تعلموا العلم وطلبوا ثم انحرفوا عن جادة الصواب وانحرفوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتروا إلى البدع والأهواء وعندهم علم. بل الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه عن علماء من اليهود والنصارى أحبار، سلام، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فيهم علماء لكنهم علماء ضلال، علماء سوء. فليس بلازم أن كل من حمل العلم يكون ماذا؟ عدلا. فمذهب ابن عبد البر في هذا مذهب غير صحيح. قال قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قال قلت، هذا كلام من؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، يعني يقول لو كان هذا الحديث صحيحا لكان ما ذهب إليه ابن عبد البر قويا. قد مضى أنه حتى لو صح فيحمل الخبر على الأمر، يحمل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي ليحمل نظير قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، المعنى ليتربصن، فهو خبر يراد به الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن، أي ليرضعن، فهو خبر أريد به الأمر. وهذا وارد في الأدلة من الكتاب والسنة كثيرا، يعني قد يأتي الخبر بمعنى الأمر، نعم، كما هو مذكور في فصول الفقه بأمثلة كثيرة منها ما سمعتم. فيكون قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدول المراد به الأمر. وقد جاء في بعض طرقه، جاء في بعض طرقه ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال رحمه الله تعالى ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات. بعد أن بين لنا فيما سبق بماذا يعرف، بماذا تعرف عدالة الراوي، إما باشتهاره بالخير ثناء الحسن أو بتعديل الأئمة له ويكتفى بواحد على الصحيح من أقواله العلم. ولا بد أن يكون هذا الواحد ممن قوله معتبر في التعديل، لابد أن يكون ممن قوله معتبر في التعديل. ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى فيما يتعلق به ضوابط الجرح والتعديل أن من ضوابطه أن من الأئمة من كان يعني متساهلا في إطلاق التوثيق، حتى إنه ربما وثق بعض المجاهيل كابن حبان كالعجلي كابن شاهين. فمثل هؤلاء إذا انفردوا بتوثيق راوي لا يقبل منهم. ومن الأئمة من كان قوله معتبرا فإنه معتدل في إطلاق التوثيق كالبخاري رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا كأبي زرعة عبد الرحمن بن مهدي وغير هؤلاء من أئمة الجرح والتعديل. فيكتفى بقول واحد على الصحيح ما لم يكن هذا الواحد ممن عرف بإيش؟ بالتساهل في إطلاق التوثيق. والأئمة من حيث أئمة الجرح والتعديل على ثلاث طبقات سيأتي معكم إن شاء الله تعالى، إذا لم يأتي بهذا الكتاب يأتي معكم في ضوابط الجرح والتعديل. أن الأئمة على ثلاث طبقات أئمة الجرح والتعديل، منهم من عرف بالتشدد ومنهم من عرف بالتوسط، ومنهم من عرف بماذا؟ بالتساهم. وأنت عندما تقرأ أقوال الأئمة في راوي من الرواة تجمع بينها وتخرج بالقول الوسط على قواعد معروفة فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، تأتي إن شاء الله معكم. قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات. بعد أن ذكر ما يتعلق بالعدالة ذكر الآن بماذا نعرف ضبط الراوي، كيف نعرف أن هذا الراوي ضابط، يعني عنده حفظ ويقظة. قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه، يعني يعرف عدم ضبطه بإيش؟ بمخالفته للثقات. فالراوي الذي كثيرا ما يخالف الثقات هذا يعرف أنه ليس عنده ضبط، تعرف أن عنده سوء حفظ، عنده يعني ماذا، وهم، ربما قالوا في الراوي سيء الحفظ، ربما قالوا فيه كثير الغلط بسبب مخالفته للثقات كثيرا، ربما قالوا فيه فاحش الغلط، كثير الوهم، يخطئ كثيرا، وما إلى ذلك من العبارات التي تعرف من خلالها أن هذا الراوي ليس عنده ضبط. قال: والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر. التعديل مقبول، ما يشترط فيه أن يذكر سببه. مثلا لو نظرت في ترجمة راوي من الرواة فوجدت أن الإمام أحمد قال فيه ثقة، ما نقول ما نقبل من الإمام أحمد حتى نعرف سبب التوثيق. الأصل قبول التعديل المبهم، ما يشترط فيه التفسير، ما يشترط فيه أنه لماذا عدله، لأن أسباب التعديل كثيرة ويتعسر حصرها وذكرها. هل يقول مثلا ثقة لأنه كان عدلا، لأنه كان يصلي الصلوات الخمس، لأنه كان بعيدا عن خوارم، بعيدا عن الفسق، بعيدا عن كذا، يعني أمور يطول ذكرها. لذلك تجد الأئمة يقبلون التوثيق مطلقا من غير اشتراط تفسيره. قال: والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول. واضح؟ يعني تعداد الأمور التي هي
ما تأخذ في التفسير،
نعم، التي هي من أسباب التعديل كثيرة يطول ذكرها.
يعني خلاص زين أحمد ذا
نعم. قال: ذكر السبب أو لم يذكر لأن تعداده يطول فقوبل إطلاقه بخلاف الجرح. الجرح يقول فإنه لا يقبل إلا مفسرا. الجرح قد يجرح بشيء واحد، ما يشترط أن تجتمع أسباب الجرح في الراوي حتى يقال هذا الراوي مجروح، لا، ربما لو وجد واحد من الأسباب جرح به فلان سيء الحفظ يكفي هذا، ما يحتاج إلى أنه يذكر فيه أمور أخرى حتى يكون مجروحا، أمر واحد يجرح به. فلذلك تجد العلماء يشترطون تفسير الجرح ولا يشترطون تفسير إيش؟ التعديل. قال: بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. ما هو السبب؟ قال: لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة. يعني هذا الإمام قد يرى أن هذا الأمر فسق، غيره لا يرى أن هذا الأمر ماذا؟ فسق. هذا الإمام قد يرى أن هذا السبب يجرح بمثله، غيره قد يرى أن هذا لا يجرح بمثله. فلما كان الأئمة يختلفون في أسباب الجرح اشترط تفسيرهم، اشترط تفسيره، كما سيأتي معنا أمثلة لذلك. أن بعض الأئمة يعني ماذا ترك راوي من الرواة، سيأتي معنا إن شاء الله، نسيت اسمه، فقيل له لما تركت الرواية عنه؟ قال: لأنه ذكر عند حماد فامتخط حماد. طيب هل هذا من أسباب الجرح؟ صحيح، ما يكفي هذا للقول بأنه مجروح، قد يكون أتاه المخاط في ذلك الوقت. فلما كان الأئمة يختلفون في أسباب الجرح اشترط تفسيره، اشترط تفسيره. وأيضا ظاهر شعبة أو شعبي سئل عن تركه عن الرواية لتركه الرواية عن منهال بن عمرو، قال: جئت يوما فسمعت صوت طنبور من بيته. طيب هذا أيضا قال أهل العلم قد يكون الرجل غير موجودا في البيت، غير موجود في البيت، وقد يكون هذا صدر من بعض يعني أبنائه أو عبيده أو إمائه وهو لا يعلم، فلا يكفي هذا لترك الرواية عنه. فلما كانت أنظر الأئمة تختلف في مسألة أسباب الجرح، يقول أهل العلم يشترط تفسير الجرح ولا يشترط تفسير إيش تعديل. هذا واضح، هذه أبواب مهمة فيما يتعلق بالجرح والتعديل، يحتاج طالبا أن ينتبه لها ويركز عليها، أن هذه الأبواب أبواب عملية. الآن عندما تجمع طرق الحديث تحتاج أن تعرف أحوال الرواة، سترجع إلى كتب الجرح والتعديل مثل تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال الذهبي، سان ميزان، حافظ حجر، وغير ذلك من كتب الجرح والتعديل، وما يعني قبل هذه الكتب ككتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والتاريخ الكبير البخاري. تحتاج أن تدرس حال الراوي لتخرج بنتيجة في هذا الراوي، هل هو ثقة يقبل حديثه، هل هو صدوق حسن حديثه، هل هو ضعيف، من خلال هذه القواعد. خلال هذه القواعد أحيانا تجد الأئمة يختلفون، هذا الإمام يقول ثقة وهذا يقول ضعيف، فإن لم يكن عندك قواعد تسير عليها في باب الجرح والتعديل ستقف حائرا بين أقوال الأئمة. نعم، إن لم يكن عندك معرفة بأنه إذا تعارض الجرح والتعديل فلا بد من تفسير الجرح، هذه قاعدة من القواعد التي يسار عليها في باب الجرح والتعديل، عندما يقول الإمام هذا ثقة وآخر يقول هذا ضعيف لا بد من تفسير إيش الجرح. وعندنا قاعدة ستأتي معنا في هذا الكتاب إن شاء الله، أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. فالإمام الذي يقول هذا الراوي ضعيف عنده سوء حفظ، هذا جرح مفسر أم لا؟ جرح مفسر، فسره بأن عنده سوء حفظ. فإذا جاء آخر وقال هذا الراوي ثقة، فماذا نقدم؟ الجرح المفسر مقدم، نقول هذا الراوي وثق وهذا الإمام وثق على الأصل، فالأصل العدالة مثلا، وذاك الراوي أو ذاك الإمام الذي قال ضعيف سيء الحفظ اطلع على ما لم يطلع عليه إيش الآخر. وعندنا قاعدة من علم حجة على من لم يعلم، واضح هذا؟ ستأتي معكم هذه أمور، ستأتي معكم إن شاء الله في هذا الكتاب وفي غيره. نركز على القواعد التي ذكرت في هذا الكتاب وما عداها سيأتي معكم إن شاء الله. قال والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول فقوبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا. لماذا؟ قال لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه وليكن كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، يعني عند غيره من العلماء قد لا يعتبر ذلك نعم مفسقا. قال هنا من ذلك ما نقل عن بعضهم أنه قيل له لما تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه، رأيته يركض على برذون، هذا ما يجرح بمثله، البرذون نوع من البغال يعني. قالوا منها أنه سئل بعضهم عن حديث صالح المري فقال ما يصنع بصالح، ذكروه يوما عند حماد فامتخط حماد، وهذا أيضا يعني لا يكتفى به في جرح الراوي. قال ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. هذا واضح إن شاء الله. إذن لا يشترط في التعديل أن يذكر سببه، ويشترط في الجرح أن يذكر سببه. سيأتي معنا أن هذا الشرط الذي هو اشتراط تفسير الجرح إنما يشترط إذا تعارض جرح وإيش وتعديل، هنالك نطلب تفسير إيش الجرح. أما إذا كان الأئمة كلهم يتتابعون على تضعيف الراوي، ما في أحد منهم وثقه، فهنا يقال ماذا؟ يؤخذ بكلامه وأنه ماذا؟ ضعيف، ما يشترط تفسير. إذا تتابع الأئمة على تضعيف راوي كلهم يقول ضعيف 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 ليس بثقة، هل نقول ما هو سبب هذا الجرح ولم يوجد أحد وثقه؟ ما يشترط تفسير الجرح إذا لم يعارضه إيش تعديل، وإنما نشتري التفسير الجرح إذا تعارض مع إيش مع تعديل، لأن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. قال الشيخ أبو عمرو، من أبو عمرو؟ وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف، يعني ما يفسرون، أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. وهذا تنبيه مهم على أنه الأصل قبول التضعيف والجرح، وإنما نطلب تفسيره متى؟ إذا تعارض الجرح مع التعديل، هنا نطلب تفسير الجرح. أما لو قلنا ما نطلب ما نقبل أي جرح حتى يفسر، فسنرد كلام كثير من الأئمة في كثير من الرواة، لأن أكثر الكلام في كتب الجرح والتعديل كما ذكر ابن الصلاح يعني تضعيف مبهم، لكن ما عارضه توثيق فيقبل، وإنما يعني يطلب تفسير الجرح حينما يتعارض مع التعديل. قال وأجاب ابن الصلاح بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك، لا ما يحتاج التوقف، يؤخذ ذلك التضعيف، يؤخذ ذلك الجرح، إعمال الجرح أولى من إهماله، هذه قاعدة، إذا لم تجد إلا جرحا فإعماله أولى من إهماله، كرب بنحو هذا الحافظ بن حجر في النزهة. قال ابن كثير قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. أما إذا قالوا كذاب هذا جرح مفسر واضح، وإذا أطبقوا على تضعيف راو فإنه يؤخذ بقولهم، وإنما كما سبق يعني نطلب تفسير الجرح عندما يتعارض مع التعديل، فلا إشكال لا إشكال. قال فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم، أي نصح مثل جرح التعديل. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، أي أنهم يضعفونه، ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم. وهذا واضح وقد سمعتم خلاصة الكلام بقية. قال وأما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. طيب هذا واضح، يعني متى نطلب تفسير الجرح؟ إذا تعارض جرح وتعديل. قال وهل هو المقدم، يعني هل نقدم الجرح أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ، أو نقول نأخذ بقول الأكثر والأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث والله أعلم. على كل العمل في ذلك ليس على تقديم قول الأكثر ولا الأحفظ، وإنما الجرح المفسر مقدم على التعديل، وإن عدله مئات وجرحه واحد من أئمة الجرح والتعديل المعتبر قولهم وذكر سبب الجرح فإن قوله مقدم على قولهم، فإن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، وهذه قاعدة. نعم، ومن علم حج على من لم يعلم، يعني هذا الجارح اطلع على مزيد علم من حال هذا الراوي لم يطلع عليه غيره، فيقدم قوله على قول غيره. بعضهم استثنى من هذا، يعني ما إذا علم المعدل بالسبب الذي به جرح ذلك الراوي وذكر أنه قد ترك أو تاب، يعني لو قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه قد تاب منه وحسنت توبته، فهنا يقبل التعديل أو الجرح هنا يقبل التعديل. يعني إذا ذكر إمام من أئمة المعتبر قوله أن هذا الراوي قد ترك وتاب من هذا الشيء الذي جرح به فيقبل بعد ذلك التعديل. هذه خلاصة هذا الباب فيما يتعلق بتعارض الجرح والتعديل، وكذلك أيضا أن الجرح المفسر قدم على التعديل المبهم، وأنه لا يشترط تفسير التعديل وإنما يشترط تفسير الجرح إذا تعارض مع التعديل. هنا كلام نقله العلامة متشاكر رحمه الله عن الحافظ بن حجر رحمه الله قال: فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي أي واضح. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلع عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول. قال: وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. طيب هذا واضح إن شاء الله، كلام الحافظ بن حجر منقول من التدريب السيوطي يعتبر خلاصة في هذا الباب. إلى هنا والحمد لله.